اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران في كتابه البرقة المنشيقة في ذكر لباس الفرقة الأنيقة: وينبغي أن تكون جميع أعمالك موزونة بالكتاب والسنة، وأن تكون سالكا على سنن الشريعة وطرائقها البديعة، واجتهد أن تكون في جميع الأحوال لله ذاكرا وعلى النعم شاكرا وعلى البلية راضيا وصابرا وعلى التوفيق للطاعة حامدا وشاكرا، ومن الذنوب والمعاصي مستغفرا وتائبا، وللمولى في جميع قضائه ومقاديره مسلما، وفي جميع الأمور إليه مفوضا وعليه متوكلا. واعلم أن الله تعالى خبأ أربعا في أربع: خبأ سخطه في معاصيه كبيرها وصغيرها فلا تحقرن منها شيئا فلعل سخطه فيها، وخبأ رضاه في طاعته صغيرها وكبيرها فلا تحقرن منها شيئا فلعل رضاه فيه، وخبأ ولايته في خلقه فلا تحقرن منهم أحدا فلعل وليا لله تعالى فلعله وليا لله تعالى، وخبأ استجابته في دعائه فلا تحقرن من الدعاء شيئا فلعل الاستجابة تكون فيه، وجعل القبول في الحسنات فلا تحقرن منها شيئا فلعل القبول من الله يكون فيه. ففي الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بكلمة طيبة، وأتبع السيئات الحسنة تمحها. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على طريق أهل الله سبحانه وتعالى في توجه العبد إلى ربه، وفي معرفة طريقهم التي يحدون ويدعون إليها أتباعهم وأحبابهم في الله. سمعتم هذا الكلام من البرقة المشيقة للإمام العلامة علي بن أبي بكر السكران ابن الشيخ عبد الرحمن السقاف، مثال من الأمثلة التي عاشت عليها هذه البلدة في تربية الأبناء وتربية المجتمع كله، تربية قائمة على الأدب وقائمة على تصفية الخواطر وقائمة على تزكية العقول وقائمة على ترك المعاصي وقائمة على المحافظة على الواجبات وقائمة على متابعة شروط الحقوق بين الناس. إذا كانت المسألة على هذه الصفة كما سمعنا، نعلم يقينا أن الأوائل لا ينبغي أن يذمون، نحن المتأخرون نذم الأوائل، والسبب في ذلك ما يرد علينا في أي زمن أو أي عصر من النقض والنقد الذي يأتي على غير ضابط شرعي، أو بمعنى آخر ما نحن نقع فيه من الخطأ أو ما نقع فيه من الميل عن طريق السلف أو ما نضيفه أو ما نحذفه من الأشياء التي كانوا عليها، فيؤدي هذا إلى التهمة وإلى ما يجري على ألسنة الناس نحو طريق الصالحين. طريق الصالحين اختيار اختاروه لأنفسهم بعد أن ترقوا في طاعة الله، لأن الإنسان إذا ترقى في طاعة الله مثله مثل الدربة في الوظيفة، مثله مثل الدربة في العمل. ربما يكون الإنسان مستديم في عمل معين لا تمر عليه مثلا 10 سنوات إلا وقد بلغ إلى درجة الخبرة الكافية للعمل. والعمل الصالح في دين الإسلام بعمومه وفي هذه الطريق بخصوصها إنما هو تربية للإنسان، ومعنى التربية إزاحة العلل والقاذورات التي جبل عليها الإنسان. الإنسان مركب من جملة من نوازع يسمونها، نوازع الشر موجودة في الإنسان، هكذا ركبه ربه وجعل فيه الفطرة وهي نوازع الخير، فما من عبد له على هذه الصفة. بعد ذلك البيئة والمكان وأسلوب التعليم والاحتكاك بالمجتمع، إما أن يعدل الفطرة عن طريق المشيخة، عن طريق العلماء، عن طريق المربين، فيرتقي هذا الإنسان فوق مستوى نفسه فيصبح عبد من عباد الله الصالحين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عندما يروض الإنسان نفسه على طاعة الله كما هو معتاد، احنا ما نتكلم عن مجاهدات الرجال الكمل الذي يوصفون هنا، لكن نتكلم عن بداية الطريق. فالذي يريد أن يسلك إلى الله على مسلك الحق كما سلكها هؤلاء الرجال وبلغوا إلى ما بلغوا إليه مما نعرفه في عصورنا المتقدمة بالأولياء أو بأهل الكشف أو بأهل الصلاح أو بأهل التقاء أو بأهل الدعوات المستجابة التي دائما نسمع عنهم الحكايات والقصص، والذين كتبت عنهم التراجم، والذين وصفت عنهم المناقب، وهم قوم كثر في المجتمعات السابقة. وفي كل مجتمع تجد أفراد أحيانا قد يكونوا مثال للمجتمع كله. نسأل أين صنعوا، أين ظهروا، أين تعلموا، أين تربوا؟ أن يكون إنسان كفرد واحد في مجتمع أو في جماعة تجده يربي جيل كامل يغير الطباع، أي بمعنى يزيل عنهم هذه السخائم والكادرات النفسية، الحقد، الحسد، البغضاء، الكبر، العجب، التنافس، التحريش، الأغراض، الأمراض، الأعراض التي لا نتكلم عن الجسم، قد يكون الإنسان مريض مثلا بالجسم يثيبه الله عليه، لكن ما يكون مريض قلب، يعني بمعنى داخل الباطن عنده هذه التلوثات التي تأتي عن طريق المجتمع أو عن طريق حب النفس أو تأتي عن طريق الميل للشهوات أو تأتي عن طريق كسب الطاعات. لأن ميل الشهوات وهو الاتباع إلى الأسباب المؤدية إلى أن مثلا يشبع الإنسان نوم أكثر مما يجب، يأكل أكثر مما يجب، يتمتع بالحياة الدنيا أكثر مما يجب، هذا التمتع بالشهوات، وهذا يميل الإنسان عن حقيقة معنى الطاعة لله سبحانه وتعالى. أما اكتساب المعاصي فهو أشد، لأن المعاصي إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لمم، وكل نماذج المعاصي تسقط قيمة الإنسان في علاقته بربه. ولا تعتقدوا أن المسألة مبنية على إسقاط المقام عند الله، الله تعالى أعلم بعباده ويسترهم، لكن يفقد الإنسان في نفسه الثقة. كل من عصى الله يفقد الثقة في نفسه ويبدأ يشك في غيره، تجد الإنسان بحكم معاصيه وقلة أدبه على الله وجرأته في سلوكه أو تصرفاته الخاصة ولو يكون من غير ما يعلم الناس، هذا يفقد الثقة في نفسه ويفقد الثقة في الآخرين. ولذلك عندما كثر الكلام عن الأولياء والشتم لهم بحكم المتناقضات أو المشتبهات أو المتشابهات التي يتكلم عنها الناس، تعلم أن هذا المشتغل بذلك هو على إحدى أمرين: إما أن يكون عنده علة أخلاقية قيمية في نفسه عن طريق التعليم، وهذه تحصل في كثير من الناس، ما وجد من يربيه ليعرف قيمة أحد، الذي ما يعرف قيمة الناس ما يعرف إلا نفسه، والذي يعرف نفسه يعبدها. وعبادة النفس وعبادة الهوى، عرفتم العبادة؟ التعظيم والتقديس الذي يخرج الإنسان عن حقيقة شخصيته فيحتقر الآخر ولا يرى إلا رأيه ولا يرى إلا فكره، كما أخبر النبي في آخر الزمان عند انعدام هذه الأخلاق التي سمعناها وانعدام المربين وانعدام الشيوخ الذي يوجهون الناس إلى طاعة الله. هذا قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب العقلاء، إن كان عاد أحد عقلاء بالمعنى الصحيح: إذا رأيت شحا مطاعا، إذا رأيت شحا مطاعا، انظر في المجتمع، إذا رأيت عبر الأجهزة، إذا رأيت في سلوك الإدارات، إذا رأيت في الأسواق، إذا رأيت في المجتمع، إذا رأيت حتى في أولادك، إذا رأيت في أسرتك، إذا رأيت في من يحيط بك من الناس، إذا رأيت شحا مطاعا، بخل على صلاح الإنسان لنفسه، لا يريد أحد يعلمه ولا يريد هو يتعلم، لا يريد يرجع إلى الله ولا يريد أحد يرجعه إلى الله، وإنما الذي يشغله دنياه أو شهواته أو معاصيه أو طموحه أو رغباته. وهذه ظاهرة منتشرة في كثير من بلاد المسلمين. الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام يخاطب الناس، يخاطب العقلاء: إذا رأيت مثل هذا السلوك في المجتمعات، ورأيت الناس تضافرت وصارت كثرة في المجتمع على هذا النموذج، شحا مطاع، أي بخل، بخل من الإنسان لنفسه، ما بغى يذكر الله، هذا بخل، تبخل على نفسك. الله تعالى أعطاك بركة في الأرض وقال: فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. حدده بليل ولا بنهار؟ حدده بألف ولا بألفين؟ إذا لما تجد إنسان ينتقد على الذكر، إذا رأى من يذكر الله بالجهر أو يذكر الله بالعدد الكثير أو غيره مما يدور في مجتمعاتنا المعاصرة، تعرف أن هذا عنده شح، بخل. ومن الناس من يبخل على نفسه، ومنهم من يبخل على غيره. وفضل الله في عباده واسع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهؤلاء الذي كانوا على الذكر وكانوا على الفكر وكانوا على الشكر، إنما هم عباد، عندما أنست قلوبهم لربهم خضعوا له. وإذا لم يأنس القلب لربه، هنا يحصل فيه هذا الشح والتمرد على الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وهوى متبعا، مزاجية متبعة، المزاجية التي لا تستطيع أن تردها إلى الحق، لأنها تأخذ بالإنسان والهوى علة، وهذا شيء غرسه الله في العباد، وهي من النوازع الموجودة في البشر، ولا يمكن إبعادها عن الإنسان إلا إذا وجد المربي، كما يقولون في المثل: لولا المربي ما عرفت ربي. كيف أنا بربي الناس وأنا ما وجدت أحد يربينا؟ التربية ليست كلام، التربية ليست مثلا كما نرى في بعض المجتمعات قوة اطلاع أو شهادات أو مثلا قوة سلاح أو مثلا قوة انتماء لقبيلة. لا نسب ولا حسب، يعود على الإنسان بعائد في هذا الجانب المتعلق بالتربية. التربية هي عبارة عن تلقي، عرفتم تلقي؟ أول يتلقى العلم، يتلقى شروط الأدب في العلم، ويتلقى معرفة موت النفس، ويتلقى نكران الذات حتى تموت نفسه، يرى نفسه أذل الخلق، ولا يشعر بنفسه، لأن الإنسان إذا شعر بالكبر تحول مباشرة إلى عالم إبليس. الكبر هذا من سلوك إبليس، وكان المربين يربون الإنسان على هذا الصفة حتى يميتون عنده النفس، وبعد ذلك يقولون مثل النبتة، ما بتنبت النبتة وهي فوق الأرض، أول ادخلها تحت الأرض، وإذا دخلت تحت الأرض اصبر بعد بتسقيتها، فإذا سقيت خرجت من ظاهر الأرض صغيرة ضعيفة، ممكن أي شيء يضرها، لابد من مراعاتها حتى تستقيم، وهكذا وهكذا حتى تصبح شجرة مثمرة. ولا يأتي هذا في يوم وليلة، ولكن هذا يأتي بالخبرة، الخبير في الزراعة والخبير في البذور والخبير في الأسمدة والخبير فيما يصون به الإنسان الشجر في الأرض، هو الذي يديم الزراعة ويجعلها نافعة. وأما لو تركتها هكذا في المجتمع، فلا بد أن تأتي الآفات وتأخذ بها. وأنتم ترون في عالم النباتات والزراعات من يزرع زراعة ولا يستفيد منها لأنها لم تجد مراعاة. هذا في شجرة، فهل تعتقد أن هذه الأمة وهذه البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالى مزكاة بنفخة الحق، وكذلك ملزمة أن تتأدب، تقتدي بغيرها، لماذا بعث الله الأنبياء؟ لماذا بعث الله الأنبياء في الأرض؟ لكن كل واحد يعرف، كل واحد مطلع، وكل واحد يستطيع أن يعرف حياته، بمعنى أنه حتى العقلاء، حتى العلماء، حتى الوجهاء يحتاجون من ينبههم، يحتاجون من يربيهم. وكلما كبر الإنسان في مظاهر حياته يحتاج من يدله على الحق، حتى بعث الله الأنبياء أعلى درجة من درجات العباد الذين يصلون إلى الله سبحانه وتعالى بالأدب، أولئك الذين أنعم الله عليهم. شوف الدرجات، أنعم الله عليهم من النبيين، ما أحد يستطيع أن يصل إلى حد النبي أو الأنبياء، لأن الأنبياء هؤلاء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم وطهرهم وهذبهم وأدبهم وجعلهم مستودع رسالته، لكن من دونهم يحتاجوا تعليم. والذي يؤدب النبي هو ربه. دائما تنزل الآيات الكريمة في تأديب الأنبياء أو في معاتبتهم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هناك في الآية الثانية وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. إذا هم أنبياء معصومين لهم الإعجاز وانفعال الظواهر أيضا كبشر لابد أن يجدوا من يوجههم من طريق الحق سبحانه وتعالى. كذلك من دونهم من البشر لابد أن يكون لهم مربين وموجهين. إذا كان النبي يرسل للأمة يأتي من بعد الأنبياء العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، لكن لا يتأتى أن يكون عالم من غير تربية. والتربية أن يكون حسن التلقي، ثم يكون حسن الترقي، ثانية حسن الترقي. كما تتعلم تترقى، ما هو تترقى في المعرفة، تترقى في السلوك، تترقى في الآداب، تترقى في القيم، ثم بعد ذلك يأتي إحسان التوقي. التوقي كيف تتقي نفسك، كيف تتقي شيطانك، كيف تتقي شهوتك، كيف تتقي طموحك، كيف تتقي. عندكم يقولون في المثل الوقاية خير من الايه، من العلاج. فإذا وصلت الناس إلى هذا المستوى معنى ذلك المجتمعات ستكون مجتمعات واعية، لن تجد فيها ما نراه من الظلم إلا ما ندر، ولن تجد فيها طغيان الشهوات إلا ما ندر. والآن نحن نعيش في عصر طغت فيه الشهوات حتى عند الصالحين. لماذا؟ لأنها عرضت بالمجان. كان الإنسان في الأزمان الماضية يدور في الشارع وفي البيوت ما يرى وجه امرأة إلا في النادر. اليوم عادك محتاج أنك تدور مرأة تراها وهي موجودة معك في الجوال، وهي موجودة معك في شبكات التواصل. وعادهم ما هم مثل أهلنا ولا أصحابنا مساكين ذال البسطة، بيجيبون لك في الجوال دي تفتنك على وجه الحقيقة وبالطريقة التي تعجب النفس والشهوة، ما بتجي لا محجبة ولا مغطاة. أليس هذا موجود الآن؟ أليس هذا يملكه كل طالب، كل فرد؟ إذا معنى ذلك أن تضافر الشيطان على إنجاح المجتمع لإفساده. ولا يعني أني لما أخرج بالباسي منظم ونظيف أن خلاص أنا من الناس مقبول. القضية ما هي قبول الخلق، القضية هي قبول الحق. كيف يقبلك الله سبحانه وتعالى ولو كنت بلا ملابس نظيفة، لكن بينك وبين ربك عهد، بينك وبين ربك أدب. هذا السلوك اللي سمعنا الكلام عنه، إذا عرفنا هذا الكلام عرفنا أن هذه البلدة وأشباهها وأمثالها ما يخرجون طالب العلم إلا على هذا المعنى، فيتحررون مما أخبر عنه النبي إذا رأيت الشحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال لك إذا رأيت هذه الشذوذ في المجتمع فعليك بخويصة نفسك. هذا من الحق سبحانه وتعالى أمر، فعليك بخويصة نفسك ودعك من أمر العوام. العوام هؤلاء يتبعون كل ناعد، ذا مع حزب الفلاني وذا مع جماعة الفلاني، وذا يقيم العلماء بميزان عقله، رأى عالم فعل شيء قال هذا كذا وكذا وهذا كذا وكذا وسمعنا عن هذا وكذا كذا، حتى صار المجتمع فوضى. ما السبب؟ انعدام التربية. وأي تربية؟ تربية الدين الحقيقي المبنية على شروط القيم والأخلاق والسلوك التي أمرنا بها في كتاب الله، والتي مدح الله بها خير الخلق عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. نتعلم أخلاق النبي مع الكفار، أخلاق النبي مع المجتمع، أخلاق النبي مع المرأة، أخلاق النبي مع الأطفال، أخلاق النبي مع الدواب والحيوانات، أخلاق النبي مع أصحابه، أخلاق النبي مع آل البيت، أخلاق النبي في بيته، إلى غير ذلك. ما شاء الله ما أكثر الكتب وما أقل القراء. الكتب كثيرة، ولما زاد فينا الكسل مع الندرة قال لكم الآن بأجيب لكم المكتبة في الجهاز. قد كسلان وما تحب تقرأ ولا تطلع، بنعطيك إياها في الجهاز. الجهاز يشتريه الفرد مننا وهو مليء بالمعرفة والعلم، ولكن لا يشغله إلا الشهوة، فلا يقرأ ولا يتابع ولا حتى بعض طلبة العلم الآن من أبنائنا يدرس التعليم ولا يراجع تعليمه، بده هو داخل الكلية أو في الجامعة أو في الثانوية، وأكره شيء له كتابه الذي يدرس فيه، لكن أحب شيء إليه جواله. إذن هذا النموذج الذي يعيش على هذا الصفة ما تتوقع أن يبني مجتمع؟ يبني مجتمع على أي صفة؟ هذا يبني أسرة على أي صفة؟ هذا يبني حياة على أي صفة؟ هذا تقرير العلل الحقيقية التي أدركها أولئك الأوائل قبل ما تأتي هذه الظواهر، فضبطوا سلوكهم على أفضل الأحوال، فاستطاعوا أن يربوا واستطاعوا أن يصنعوا الإنسان بطريقة عظيمة في علاقته بالله وعلاقته بالدنيا وعلاقته بالمستقبل وعلاقته بما يأتيه في لاحق الأزمان. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين الحبيب أحمد بن عبد الله بن شيخ العدروس نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين.
هذه كلها كتب صنفت في حضرموت وتكلم عنها في العلم أهلها، لأجل نعرف يقينا أنه إذا لم نعرف قيمة أنفسنا لن نعرف قيمة غيرنا. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. كثير من أولادنا الآن ومجتمعاتنا يقول لك ما في حضرموت علم، ما في رجال حضرموت سمعنا عن علم. عندما نسمع مثل هذا الكلام نجد ليس فقط علم ولكن سر العلم وبركة العلم وأدب التربية. اللهم إنهم قللوا من الكتابة لأنهم أكثر من الرجال، كانت تربيتهم رجال وليست كتب، فلذلك ربوا رجال. وللأسف أن الرجال تذهب، إذا عاش 70 سنة توفي. صحيح الكتب تبقى ولكنها كتب قليلة، لكن ما يدل على أن هذه البلدة وأشباهها وأمثالها اعتنوا ببناء الرجولة في الرجال وأبقوا لنا هذه المعاني بالطبع على لغتهم. نحن الآن نكثر من الكلام لكن نقرب لكم المتأخرين لغتهم. نحن لغتنا اللي نتكلمها لغة الفيديو التلفزيون والمسلسلات والأفلام والكلام اللي يدور بين الناس، هذا لغتنا، حصيلة المعرفة هذا. ليس عندنا رجال يعرفون اللغة على وجه الصحيح إلا القليل القليل. فهؤلاء كانت لغتهم عالية، إن رأيت شعرهم عالي، إن رأيت عباراتهم عالية، إن رأيت عقولهم في وفرتها كبيرة. صحيح أنهم ليسوا الكل، لكن في كل مجتمع عدد منهم يقودون الناس إلى الهدي، وسنسمع مثل هذا الكلام الذي يتكلمون به.
قال: ولولا الذي قد اختص به كتابنا هذا من العلوم التي قد استنبطها فكري قبل أن توجد في الكتب لم يكن لتأليفه معنى لكثرة التصانيف وانتشار العلوم. وهذه المعاني كما قيل يقول من يطرق أسماعه كم ترك الأول للآخر، ومن كانت له أنسة بالكتب وما ألفه الناس قبلنا عرف ما اختص به هذا الكتاب من المعاني الغريبة والعلوم الغامضة. والله تعالى ينفع به ويأجرني فيه بمنه وسعة طوله.
العلوم الغامضة والعلوم الغريبة المقصود بها هنا أن يعرف ما وراء النصوص، أو أن يعرف ما وراء السلوك، أو يعرف ما وراء العبادة. الناس كلها تصلي، كثير من الناس يطلع على شروط الصلاة وأحكام الصلاة والنواقض الوضوء وأحكام الطهارة ومسائل الحيض، هذا علم. لكن هؤلاء يغوصوا فيما هو أوسع من ذلك، يعرفوا لماذا يلزم الإنسان يتوضأ فيعرف سر الوضوء. كثير من الناس يتوضأون كل يوم ويعبدون الله مثل ما يعبد الله الناس، لكن عندما تنظر لأهل الحقيقة هؤلاء الذين يتكلمون بهذا يسمونها الأمور الغامضة والعلوم الغريبة، ليست أشياء خارجة عن دائرة العقل لأنها مربوطة بحقيقة النقل منقولة عن النبي محمد. فمثلا دائما عندما يتوضأ يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا جاء فتوضأ خرجت كل ذنوبه مع غسل مع آخر قطرة من غسل وجهه. ما يفكر في الوضوء كعمل ولكن كثواب، يعني يحسن الوضوء لأنه يعلم يقينا أن الثلاث المرات التي يغسل بها وجهه يخرج الذنوب من وجهه مع آخر قطر الماء. يبقى الإنسان يحس أنه أمام مغسلة، وكل يوم نحن نعصي الله في الأسواق في حياتنا وفي أعمالنا. فلما نتوضأ نحن لا نتوضأ لأجل نمرر الماء على العضو لأجل نتطهر ونصلي، نتطهر لأجل أن نزيل ما في العين ما في الأنف ما في الوجه ما في خلايا الوجه من كل العيوب والذنوب التي تعلق بالإنسان وهو لا يعلم. إما بنظر وإما بحركة، وحتى عضلات الوجه في السرور في الغضب هذه تظهر على إنسان الإنسان في جسمه أنه غاضب أنه فرحان، هذه أثار معصية أحيانا تكون فرح بمعصية يأثر على الوجه، إذا لما تغسل الوجه يزول كل أثر هذا. نعمة من من؟ نعمة من الله للعبد، ما يدخل بصلاة إلا هو نظيف طاهر طاهر من كل النواحي، نجاسة حسية كما هو معروف البول والغائط وما شاكلها نجاسة حسية، لكن الأمر الثاني النجاسة المعنوية التي هي طبيعة في الإنسان، عندما يغسل وجهه تذهب، عندما يغسل يده تذهب، عندما يتمضمض لمجرد أنه يتمضمض في ما قال، كل ما قاله كل ما تلفظ به من كلام سيء مما بقي آثاره في فمه قال يغسل الله سبحانه وتعالى بذلك بالماء، كذلك الأنف كذلك الأذن كل أجزاء حتى مسح الرأس مثلا كما هو معروف في المذهب أنه يكفي حتى شعرة في الرأس ما دامت في حد الرأس تجزي، لكن يفكر في عمق المعنى ما عاد يكفيه بعض الرأس يصل الرأس كله، لماذا؟ لأنها تشمله المغفرة. حتى قيل فيما قيل أن سيدنا أبو هريرة كان يتوضأ غالبا ليس مع الناس، فجاء أحد يرقبه فوجد يرفع الوضوء إلى أعلى الكتف، قال يا أبا هريرة ما كان هكذا يفعل النبي، النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرفق وإلى العضد الزيادة، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، أي من حيث ما بلغ الوضوء يكون يوم القيامة نور، فأنا أحب أن أتميز يوم القيامة أن يكون النور أكثر فيه، لكن هذا ما يقتدى به، لكن يرينا الحرص بلغ بهم الأدب ومحبتهم للخير أنهم يفعلون أشياء خارجة عن دائرة المألوف. وعلى العموم هذه كلها تدلنا على أن هؤلاء يحسنون العمل من هذا الباب، من باب الثواب، ما هو من باب إسقاط الركن. قالوا صلى فلان صلى، صليت غصين الحمد لله تقبل الله، هذه الصلاة إسقاط ركن، على أجل لا تكون عليك حجة يتقبلك الله خاصة في الجماعة، لكن أهل التحقيق ما هو هذا عملهم، عملهم إسقاط الركنية كواجب، وعملهم تصحيح الحال، إن الصلاة تنهى عن الإيه؟ عن الفحشة والمنكر، يخرج من المسجد وهو في عالم ثاني، يخرج وهو في بهجة وهو في فرح، لأنه كل ذنوبه وأفكاره وقاذورات رماها وأخرجها في هذه المواطن التي جعلها الله سبحانه وتعالى تجديد للروح، تمييز لفهم الإنسان، تزكية لعقل الإنسان. طبعا هذه حقيقة الدين التي نحن الآن كثير من نحرمها، لا يعلمون في مدرسة ولا يجدها في إذاعة ولا يلتقي بها في تلفاز ولا هي موجودة في ظواهر الحياة، اللهم إن وجدت عند البعض البسيط الذي هو بعيد عن حركة الناس، وإلا فهذا هو الأدب وهذا هو السلوك الذي سلكه السلف الصالح في هذه البلدة وفي غيرها.
واعلم أيها الأخ أننا قد منحناك في هذا الكتاب علوما يجب التنبه لها والإصغاء إليها، وإذا وفقت لفهم هذه الأسرار التي أوردناها أرشدتك إلى الطريق الدينية والمصالح الدنيوية، لأن كتابنا هذا مؤسس من أسرار الحق تعالى على ما قضت به العقول السليمة والآراء الصائبة، ومتى وفق العبد للمعاملة بشيء من هذه الأسرار التي قد أوردناها وجد في نفسه زيادة ورغبة وانشراحا، ومتى تمكن العبد أن ينظر بالعقل ويسلم من الهوى بانت له الأمور على حقائقها، ولكن ذلك عزيز لغلبة الأهواء على الأنفس واستيلائها عليها، فالتخلص من الهوى عسير جدا.
أنت تجد الناس يقولك فلان صوفي، حتى اللي يسوق السيارة يشتمون، اللي يشتغل في البقالة يشتمون، الصوفية ما هي هذه الصوفية، الصوفية هؤلاء تسمعوا الكلام عنه، الصوفي الذي دخل في مرتبة الإحسان وأحسنها بلغ إلى مرتبة الصديقية الكبرى مما سمعتم في الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم، ينعم عليه في أسلوب الطاعة، ينعم عليه في أسلوب النظر، يحفظ الله جوارحه، هذا يصفي نفسه عن كل الشوائب البشرية. ونحن ما نحن ملائكة، لكن نقول نحن سنترك شهواتنا، لكن تنظم الشهوة بالشرع، الشهوة موجودة حتى عند النبي، النبي ما عنده زوجات، على حسب الفهم إذا كان ما في شهوة في الصالحين مفروض النبي ما يتزوج لأن هذا طهارة كاملة، لكن النبي عنده 9 نساء ويمارس الشهوة مثل ما يمارسها الغير، ولكن الشهوة الموجهة أنت محتاج لشهوة وجهها شرعا، محتاج أنك تأخذ على ما يقولون ساعة لربك وساعة لقلبك، خذها على وجه الشرع. تريد أولادك يلعبون ويأخذون نصيب من الأب، أعطيهم على وجه الشرع، فإن في الشرع سعة أن يساعدك على أن تلهو لهوا ممكنا لهوا حلالا، وتضحك بما يرضي الله تعالى ويرضي رسوله، وتعيش في حياتك على وجه الشرع، فتجد ما يجده غيرك أحيانا قد يكون والعياذ بالله بالحرام، لأن كل عمل خارج عن الشرع يؤدي إلى غلبة الطبع، تقوى نفس الإنسان، ونفس الإنسان معلوم أنه يدخل فيها الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي يحرك نوازع الإنسان من الداخل. وهذا الكلام ما عاد يحتاج أدلة، عندكم في القرآن عشرات القصص حتى في العلماء. واتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال وأعطاه الله اسم الله الأعظم، بلغ به العلم أن أخذ عن سيدنا موسى حتى عرف اسم الله الأعظم الذي من دعا به استجيب. أين ذهبت به الفتنة؟ تعلق بمرأة، تعلق بمرأة قال فسقط عن عين الله، وتقرأون قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا، أي ما أعطى الشيء حقه، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا تنبيه لنا تربية، أنها كانت قبلنا أمم كذبت على الله واستخدموا الدين على غير واقعه، وأخذت بهم الشهوات فسقطوا والعياذ بالله. وغالب الآن ما يدور في حياة الأمم والشعوب من الفقر والجوع جزء منه من ضعفهم في علاقتهم بالله. يقولون إن لم تجد ما تطلب، إن لم تجد ما تطلب يمنحك الله مقابلها القناعة. كثير من الناس ما يجده التاجر والغني والذي عنده قدرة على أن يعيش عيشة هنيئة، ما عندك، يعوضك الله بالقناعة، ويعوضك الله بنظر الدنيا بأنها حقيرة، لأجل تظل في موقعك مشرف، وليس الشرف بالمال ولا بالمظهر، وإنما هذه وسيلة، فقد يعطيك الله مقابلها وسيلة أخرى. الوسيلة الأخرى هي الزهد، هي القناعة، مثل ما أعطاها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عرضت له الدنيا لأجلنا، عرضت الدنيا لأجلنا، النبي ما يحب الدنيا لكن لأجلنا، قيل له هذا جبل مكة، جبال مكة ستتحول لك الذهب، يصبح لك رصيد لأمتك ليوم القيامة. ترون لو عرض علينا الأمر وخاطبنا رسول الله ماذا سنقول له؟ نقول يا رسول الله هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، بغيناه الذهب، الناس اللي يقتتلون من أجله. قال النبي لجبريل لا يا جبريل، أنا ما أريد أكون على هذا الصفة، أنفق على أصحابي من المال، أنا أريدهم يتربون ويتأدبون، ما وصيهم من الله يصل وما لم يصل إليهم يحمد الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث أنه لما عرض قال لا يا جبريل إني أجوع يوما فأتذكر إخواننا الفقراء والمساكين، وأشبع يوما فأحمد الله. هذا التوازن الذي به تموت النفس. وما كمثلنا نحن الآن في حياتنا، نحن نعيش أزمة، ما هي أزمة بترول ولا أزمة ديزل اللي تسموها أزمات، ولا أزمة طعام، ولا نحن نعيش أزمة أخلاق. الأزمة الحقيقية التي ترونها في المجتمعات أزمة أخلاق، وناس معهم البترول ومعهم الأموال، لكن لأن ما في أخلاق وظفوها في الحروب، ما في قيم، ما في أخلاق، ما في إحساس بالمسؤوليات، وظفوها كلها وصبوها في نار تحترق بها الشعوب. لأجل تعلمون أن الأوائل اللي كره أحدهم أن يدخل في هذه السياسة وأشباه وأمثالها كان عزيز نفس، كان زاهد في صراع الدنيا. الآن ظهر بالأولادنا جيل يطاردون الدنيا ويطاردون المسؤوليات ويطاردون المتابعة لهذه، كل واحد يريد أن يأخذ له نصيب من الدنيا، وهذا الذي أصاب أمة محمد وأضعفها. لكن على أقل شيء نسمع كيف كان هؤلاء وكيف تربوا وكيف ربوا أبنائهم. والتربية ما تشمل الكل، لكنها تشمل الكم الكثير الذي به يهتدى وبه يقتدى عليه.
بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام أبي بكر بن عبد الله الأيدروس رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين في كتابه الجزء اللطيف التحكيم الشريف عند ذكر سند الخرقة فبالسند إليه نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. قال أخبرني القاضي السعيد أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال أخبرني أبي أحمد بن حنبل قال أخبرني الإمام موسى الكاظم قال أخبرني أبي الإمام جعفر الصادق قال أخبرني الإمام محمد الباقر قال أخبرني الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه أنه قال أخبرني أبي الإمام الحسين رضي الله عنه أنه قال أخبرني الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عري بي إلى السماء السابعة أمسك حبيبي جبريل عليه السلام بيدي بعد المخاطبة فأدخلني الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوتة حمراء فيه صندوق من نور عليه قفل من نور فقلت يا جبريل ما في هذا الصندوق قال فيه فخرك وفخر أمتك بعدك إلى يوم القيامة هذا فيه خرقة الفقر ثم فتح الصندوق وأخرج منه خرقة الفقر وألبسنيها وقال يا محمد قد أمرني الحق ألبسها لك فلا تودعها إلا عند مستحقيها.
هذا الكلام يتكلم عن موضوع يسمونه الإسناد أو الأسانيد المتعلقة بكل نماذج العلوم. عندنا في حضرموت الكتاب هذا الجزء اللطيف للإمام أبي بكر بن عبد الله العيدروس المدفون في عدن صنف هذا الكتاب لأجل حفظ السند. بالطبع كما سمعتم في الدرس الماضي السند عندنا في ما يسمى بالخرقة أو ما يسمى بمنهج الطريق أو ما يسمى بصلاة التصوف ينقسم قسمين، قسم متعلق بالأخذ المرتبط بالعلماء الصالحين والأولياء المتقين الذي كان يأخذ الشيخ عن الشيخ عن الشيخ إلى صاحب الخرقة أو إلى صاحب المنهج أو إلى صاحب الكتاب أو إلى غير ذلك كما سمعنا في هذا الترتيب المتنامي حتى بلغ الكلام إلى رسول الله. بالطبع هنا ليس الموضوع موضوع هل الحديث صحيح أو الحديث غير صحيح، هذه مسألة أخرى يعرف أهل هذا الفن، لكن هذا السند المطروح المرتب الذي قامت عليه مسألة الطريقة التي ساروا عليها وهذا نموذج. النموذج الثاني هو أن أهل البيت في وادي حضرموت سندهم ليس فقط من هذا الجانب، لهم سند عن طريق الأسرة ذاتها والترقي فيها والذي لا يدخل فيه نموذج علم آخر أو عالم آخر، وهو ما سمعتم الكلام عنه عندما ذكر الإمام علي زين العابدين. هنا يتفرع عن الإمام علي زين العابدين سندين، سند لزيد بن علي وسند لمحمد الباقر، هكذا هذا السند الصلة بالأسرة. ما معنى السند؟ السند أب يتلقى عن أبيه، تلقيت العلم عن أب والأب تلقى عن أب إلى صاحب العلم صلى الله عليه وسلم، فيكون علي زين العابدين بالنسبة لحضرموت يكون السند مرتبط بمحمد الباقر، محمد الباقر بعده جعفر الصادق، جعفر الصادق بعده علي العريضي وهو أحد أبناء الإمام جعفر، علي العريضي يأتي بعده محمد بن علي، محمد بن علي يأتي بعده محمد، يأتي بعده عيسى بن محمد، عيسى بن محمد يأتي بعده أحمد المهاجر الذي وصل إلى حضرموت. هذا سند متصل كله بالنبوة وكله موثق، ما هو تركيبة فهم أو عقل. الإمام سيدنا المهاجر الله نشر هذا المنهج بصفته، صفة متعلقة بالتسلسل الأبوي النبوي العرقي الشرعي، والجانب الآخر بأخذوه عن العلماء فارتبطوا على طريقين صار عندهم سندين، سند مؤصل عن طريق التسلسل العرقي الشرعي وسند آخر متصل عن طريق الأخذ العلمي، لأنه في مشايخ في علماء كبار كما سمعنا أسماءهم أخذوا عنهم وارتبطت أسانيدهم بأسانيدهم فيكون السند على هاتين الصفتين. وكان العلماء يتتابعون ويسافرون لأجل يأخذون شيء عن رجل مسند، يعني أخذ عن أبيه أو أخذ عن عالم مشتهر أو أخذ عن أهل الله ممن عرفوا في زمان، حتى يصبح العلم قيد مرتبط بمعنى رخصة وإذن أنك تباشر هذا العلم. الآن كثير من الناس يباشرون العلم لكن ما له في إذن، ما له في سند. تعرفوا مثل ماذا؟ مثل ما يكون الإنسان يريد يتعلم سياقة السيارة، تعلم سياقة السيارة وبعد ذلك يمشي في الطريق بلا رخصة. في البلدان اللي فيها النظام أي بيكون حاله وهو يسوق السيارة؟ خايف، لأن ما عنده إذن، لأن هذه ضوابط رسمية. إذا كان الضابط الرسمي في الطريق في الشارع لاجل المحافظة على البشر من الدهس أو الصدم، وهذا نظام بشري، فكيف نظام العلم الموروث عن النبي محمد؟ هذا علم مسند، ما يمكن يتكلم فيه إنسان إذا عنده سند. إذا لم يتكلم بسند فهذا يتكلم في الهواء، وإذا قلت الهواء إن بغيت الهواء، الهواء اللي هو الجو، أو بغيت الهواء اللي هو المزاج التي أصابت الخوارج. الخوارج ما عندهم أسانيد، كثير منهم درسوا عند النبي لكن ما كانوا يلتزمون لأدب السند، خرجوا عن ذلك الأمر. لذلك عندما نقرأ مثل هذه المسؤوليات التي تربي الجيل، نتمنى نحن الآن من أبنائنا وخاصة الشباب اللي يدرسون في الجامعات أو يكملون دراستهم العالية لا يتركون الأسانيد، يبحثون عن الشيوخ. وعندكم ما شاء الله في زيارة نبي اللاهود كما هو معروف تعتبر موسم لجمع اجتماع الشيوخ من كل أرض الله، خاصة من ينتمي إلى مدرستنا وينتمي إلى طريقتنا، وكل منهم له سند أقل شيء تذهب إليه وتزوره لأجل أن تأخذ عنه السند ويجيزك، إما أن يجيزك في الأذكار أو في الأوراد أو في العلم أو في غيرها من العلوم الشرعية. وناس يجيزون في علم التصوف، يعني بمعنى علم الإحسان، وأناس في علم الإيمان، وأناس في علم الإسلام، وأناس فيها كلها، أو في أناس يجيزون في علم العرفان. وهذه العلوم هي علومنا، علوم أمة محمد الذي ذكرهم الله في الترتيب، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيوه، هذا التفاوت. أي نوع التفاوت؟ التفاوت من جهتين، الحال والعمل. حال الشهيد له مكانته، لأن العمل اللي هو عليه شأنه كبير. الأنبياء الرسالة الصديقية الكبرى أجمعوا كل الصفات الموجودة في أركان الدين حتى بلغوا إلى الصديقية الكبرى. وياليت حد بيبيع هذا الصديقية الكبرى بنشتريها، من معه فلوس بيشتريها؟ يقدر حد يشتريها بمال؟ مثل الشهادات الآن يشترونها بالفلوس ويبيعونها بعض الناس والعياذ بالله في إداراتهم كأنها لا مثل البيع والشراء. الصديقية الكبرى ما تعطى لأحد لمجرد أنه صاحب حال ولا صاحب مال ولا صاحب نسب ولا صاحب حسب، ولكنها تعطى عن طريق أهل الله بما سمعتم في الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بليه بالنوافل. حد ما حد يسوي حفل لواحد أنه نجح في الصديقية، بدأ شفته في الدنيا ولي من أولياء الله اجتمعوا عليه لأنه حصل شهادة الصديقية الكبرى، قال من حصل شهادة دكتوراه ولا من حصل شهادة ليسانس ولا ماجستير دي حقتنا المسميات نحتفل ونقول ما شاء الله نال الشهادة. واللي ينالون الصديقية الكبرى كيف نعرفهم؟ ولا ما هو صحيح؟ بل أن هذه الصحيحة، هذه الشهادات، لكن لا يعرفها إلا أهلها. ونحن نقول اللهم هيئ لنا أسباب قلوبنا وأرواحنا حتى لنا نصيب من ذلك. وإذا ما لنا نصيب من ذلك أيضا نصدق. يقول الإمام الجنيد: التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى. المشكلة في الاعتراض، واحد يعترض بعقله وهو يعرف أن هذا عطاء رباني لا بيعطيه تعطيه دولة ولا حزب ولا جماعة ولا مؤسسة، هذا عطاء. قال: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. عندما قصرت عقول الخلق وهم يطلبون العلم نظروا إلى الأمور بعقولهم ولم ينظروها إلى حقيقتها في النصوص، فالعياذ بالله كبرت عليهم أن يكون واحد من أهل الكشف، كبر عليهم أن يكون واحد من أهل الولاية. وهذا الكلام نحن نعايشه الآن في الكتب، عندما نجد بعض كتب أهلنا مثل الجوهر الشفاف أو مثل المشرع الروي أو مثل شرح العينية مليء بالكرامات. وهي ثلاثة أنواع: إما أن تكون كرامات، وإما أن تكون علوم حقائق، وإما أن تكون صفات مراتب. كل هذه ثلاث مراتب موجودة عند أهل الصديقية الكبرى، ما يتناسب مع الناس عندما ينكر. إما أن تكون مثلهم وإما أن تسلم لهم. قالوا: سلم لأهل الله في كل مشكل لديك، لديهم واضح بليه بالأدلة. وبالطبع هذا كلام يحتاج إلى بسط، وسنعرفه إن شاء الله في ثنايا الدروس القادمة في هذا الدرس المسمى بدروس فقه الطريق. جعلنا الله وإياكم من عرف سر الطريق وسار على منهج الطريق وتعلق بأهل الطريق وباعد بيننا وبين الأذى وبين البلاء وبين المحن وبين الإحان وبين الفتن ما ظهر منها وطن، وأكرمنا وإياكم بالقبول في أعمالنا والقبول إن شاء الله في ظواهرنا وبواطننا، وأدخلنا في خواص عباده الصالحين، وحفظ ألسنتنا وعقولنا وقلوبنا من كل شر ومن كل أذى ومن كل بلاء، مع البركة إن شاء الله في من يحضر، والبركة في من يسمع، والبركة في من يبلغ، والبركة في من يدرك هذه المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى طريق إلى الصديقية الكبرى. اللهم اكرمنا بذلك واجعلنا أهلا لما هنالك بمنك يا كريم يا رحيم.